أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه يشترط في اللفظ الذي ننشئ به أي عقد من العقود يشترط القصد، وقد اشتهر على ألسنتهم تبعية العقود للقصود، بمعنى أن من يريد أن يبرم عقدا لا بد أن يكون قد قصد المعنى. فلو كان العقد يتأتى بلفظين مختلفين مثلا، وأطلق أحد اللفظين وكان البناء على أنه يريد أن يبرم العقد قاصدا باللفظ الآخر، يعني لم يقصد إبرام العقد بهذا اللفظ، فلا يقع العقد لعدم تبعية العقد للقصد. ومثال ذلك في البيع، لو فرضنا أنه يتأتى بأكثر من صيغة وكان العاقد من قصده أن يبرم هذا العقد بصيغة محددة ولكنه تلفظ بغيرها فلا يقع البيع. وهلما جرى أو جرى في بقية العقود الأخرى. نعم، أيضا قيل إنه لا بد أن يكون هذا العقد يشترط فيه مثلا أن نلحظ جنس اللفظ لنرى أن الشارع هل حددا من حيث الأدلة أن يقع هذا اللفظ بجنس خاص من الألفاظ ككونه مثلا يقع بالعربية، ومع ذلك أيضا لا بد أن يقع بصنف خاص بعد من العربية كما قيل ككونه مثلا يقع بصيغة الماضي. نعم، لكن سوف يأتينا إن شاء الله أن الأصح والأقوى أن العقود تقع بأي نحو من الأنحاء من الصيغ المختلفة إلا ما دل الدليل على وقوعه بصيغة خاصة. ذكرنا بشيء من الاقتضاب أنه يمكن لمن يريد أن ينشئ العقد في بعض العقود تتعدد ألفاظها كما في النكاح، فلو أتى بألفاظ متعددة فهنا تارة يقصد أن هذه الألفاظ المتعددة جميعها بنحو الجنس يتأتى بها العقد فيقع العقد بها، وأخرى يرى أن كل واحد منها يقع به العقد، بمعنى لو قال مثلا أنكحتك وزوجتك ومتعتك بموكلتي فلانة بالمهر المعلوم، فيقول مثلا الزوج قبلت وكان ذاك يقصد العاقد، بأن العقد مو يقع بجنس هذه الألفاظ، وإنما يريد أن يبرم العقد مثلا الصيغة الأولى التي هي أنكحتك. فهنا يسأل هل يتحقق فصل بين الإيجاب والقبول، بحيث لو أبرم هذا العقد بالصياغ المتعددة وباعتبار شرطية تعقب القبول للإيجاب واقتلال هذا الشرط، فحتى وإن كان اللفظ تتوافر فيه الشرائط مثلا ككونه صريحا في تحقق العقد به، لكن باعتبار الاختلال وعدم تعقب القبول للإيجاب فلا يقع صحيحا، يعني باعتبار وجود الفاصل. وطبعا هنا نلفت الانتباه، قد يقال إن بقية الألفاظ هذه يعني هي بمثابة اللغو لا قيمة لها، إذ أن العاقد يقصد بإبرام العقد ماذا يقصد به؟ يقصد فقط بأنكحت، أما أو بزوجت مثلا، وأما بقية الصيغ الأخرى فيعني هي مثل ما نقول لا قيمة لها. الظاهر أن من يريد أن يبرم العاقد يختلف من شخص إلى شخص، في بعض الأحيان هذا الذي يبرم العاقد عالم ويعرف مداليل الألفاظ ويريد أن ينشئ العقد بالصيغة الأولى، ولكن يأتي ببقية الصيغ كصيغ توكيدية للصيغة الأولى، فالظاهر لا يختل، يعني لا يحصل فصل بين الإيجاب والقبول، لأنه ما قصد أن يأتي بألفاظ مغايرة، وإنما يقصد أن يؤكد ذلك المعنى الأول الذي أبرم به العقد، فما يحصل فصل بين الإيجاب والقبول حتى يشكل علينا مثلا بوجود الفاصل. ثم أيضا إن هذا الفاصل يعني ليس بألفاظ مغايرة حتى يعد فاصلا، يعني لابد أن نقول أن هذا الفاصل هل يحقق الفاصل أم لا؟ لو جاء مثلا قال زوجتك موكلتي فلانة بالمهر المعلوم، وترى مثلا قام تكلم بكلام مثلا شنو مغاير للزواج، بحيث ذاك أيضا الزوج بدأ يلتفت إلى هذا الكلام، ثم بعد ذلك قالها قبلت، هذه تحقق الفصل. أما في مثل التوكيدات المكررة حسب الظاهر أنه لا يتحقق فصله، نعم هناك إشكال وهو كالتالي: لو كان العاقد يقصد في إبرامه للعاقد أن كل صيغة من هذه الصيغ لها نحو من التأثير على نحو الجزئية، بحيث ما تكون الصيغة الثانية أو الثالثة مؤكدة للأولى، وإنما كأن العقد يتقوم بالكل. شلون؟ مثلا نقول تحقق الماهية المركبة للعبادة أو لأي شيء آخر بجميع الأجزاء، فهذا العاقد ما كان يلتفت يتصور وهو ليس بعالم، يعني ما يفهم الصيغ، يسمع أن مثلا من يبرم العقد يقول مثلا زوجت وأنكحت ومتعت ويجيب منها الألفاظ، فيتصور أن كل واحدة هي جزء من المركب الذي ينشأ به العقد، وكان قاصد لهذا المعنى، يعني بحيث لو سألته يقول لك أنا قاصد لهذا المعنى. مثل اللي الآن لما تعلم مثلا تشوفون الآن بعض الناس، وهذا توه واحد جاي لي يعني يقول هالشكل، يقول أنا رحت وقالوا لي، يعني طبعا إيش كثر الناس يعلمون وطلبة العلم، يقول أنا طول عمري أغتسل إني يعني من النصف من الرأس إلى أقمص القدمين،
نصف نصف
نصف نصف، لاحظت شلون؟ وهذا قصدي، يقول أنا في يعني العقد، والآن شنو عباداتي وكذا. ها إن شاء الله رحمة الله تبارك وتعالى تتولاه، ولكن يعني
يغسله بالرحمة.
يغسله بالرحمة
يعني غسل واحد،
غير قاصد، بناء على أن عبادة، يعني مو الكلام على أنه وصل الماء، وصل الماء مع القصد مع القربة. نعم، هذا الذي غير عالم لو أتى بألفاظ متعددة وكان يقصد بكل لفظ من هذه الألفاظ إبرام العقد على أن يكون على نحو شنه؟ نعم، كل واحد كجزء في تأثيره، ثم قال ذاك قبلت أيضا، هذا فيه إشكال من ناحيتي، من ناحية الذي أبرم العقد كما هو واضح، ومن ناحية الذي قبل، اللي قبل حتى لو كان يقصد أنه قال قبلت ويقصد أنه يعني يقصد مثلا يعني يقصد مثلا قبلت مثلا لللفظ الأول الذي أبرمه العاقد، لكن ذاك اللفظ الأول هو مو بالمعنى الذي حقق مثلا الزوجية، مو هو المعنى الأول، ففي فارق في هذا. هنا طبعا يستشكل في ترتب أو في تحقق العقد، سواء كان عقد للنكاح أو لغيره من الأمور. نعم، طبعا للفقهاء بالنسبة للصراحة والظهور في ألفاظ العقود لهم أكثر من نظرية. مثلا شوف هذا النص ورد في التذكرة كما نقله الشيخ في المكاسب، يقول لابد أن يكون العقد صريحا فلا يقع بالكناية. مثلا لو قال هكذا: أدخلته في ملكك أو في ملكك، أو جعلته لك، أو خذه مني بكذا، أو صلتك عليه بكذا، قال هذه الألفاظ لا تحقق النقل والانتقال العلامة. نعم واستدل بس لحظة على عدم تحقق النقل والانتقال بها الألفاظ اللي يمكن أن نعبر عنها بأنها يعني كناية. قال لأصالة بقاء الملك للمالك، يعني نشك في من قال في أنه تحقق النقل والانتقال أم لا، احنا نستصحب بقاء ملكية المالك، وأن هذه الألفاظ التي لم تكن صريحة كما عبر العلامة قدس الله نفسه الزكية لا يتحقق بها الملك، يعني ما تحقق النقل والانتقال لأصالة بقاء الملك. بعد قالوا أيضا لأن المالك ما يدري أصلا بماذا خطب، ما يدري، يعني ما يعرف هل قصد من قال هكذا، يعني قال مثلا أدخلته في ملكك أو جعلته لك أو خذه مني بكذا، قصده الإباحة أو لا النقل، نقل الملكية، هو ما يدري. فإحنا ما نقدر نرتب آثار انتقال الملكية إلا على الألفاظ الصريحة. واضح الفكرة ماذا يريد أن يقول العلامة؟ وقال أيضا من باب، من هذا الباب ومن هذا القبيل في الطلاق، يعني لو قال مثلا زوجة موكلي فلان التي هي مثلا شنو حميد مثلا أو زهراء مطلقة، مطلقة قال هذا ما ندري، لعله يقصد أخبار، أو قال لا خاطب واحدة قال أنت الطلاق، هذا قد يقول مثلا قد واحد يقول يعبر يقول هذا أبلغ بعد، لأن ما قال أنت طالق، يعني كأن أنت حقيقة الطلاق، أنت حقيقة البينونة، مثل عندما نريد أن نمدح شخصا هذا يعرفون البلغاء والشعراء والأدباء، إحنا مرة نقول فلان كريم وتالي نقول لا فلان الكام أو زيد عدل، يعني هو العدل، يعني كأن العدل تجسد فيه، صح هذا من الناحية البلاغية موجود في التعبيرات العربية، بس الفقهاء يستشكلون في تحقق البينونة والطلاق به. ليش؟ يعني يقولون أن هذه احنا لابد ان تكون عندنا هيئة يتحقق بها الطلاق او يفهم منها عرفا بنحو في ظهور لدى العرف ان الطلاق وقع بهذه الهيئة، عرفنا؟ اما هذه الالفاظ كما اوردنا في البيع او في الطلاق فمحل تأمل. تفضل.
قلتوا الصراحة وقلتوا المواضوية وقلتوا الآن شيخنا في البيع، خصوصا في البيع خلي العقد يتولى
ما الآن. بعد هذا احنا نخلص هذا اللي كل هذا جايبين على نحو
احيانا يصير صيغة الاستفهام يتصل حتى بالجوال فلان عندك أرض سمعت ان عندك أرض تبيع لي سمعت مسيومة ب180 خلاص انا شراي ب200 تبيع قال والله اشاور نفسي للي يقوم يشاور الأسرار في فاصل ولا بالمواضوية ولا في يقول ها أشوف نفسي ممكن يرسل لك الواتساب يقول خلاص تم 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 حول فلوس البنك
سيأتينا إن شاء الله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه سيأتينا إن شاء الله. من هنا أصبحت هناك أقوال متعددة للفقهاء في إنشاء العقود. الأول أنه لا يجوز إنشاء العقود والإيقاعات بالألفاظ المشكوك في ترتب وتحقق العقد عليها، كما يعني نجيب ألفاظ ندلل بها مثلا بالكناية، هذه مشكل أن نقول بترتب الآثار يعني النقل والانتقال عليها. بل قيل النطاق أضيق. إيش معنى النطاق أضيق؟ قيل لا بد من الاقتصار على الألفاظ الواردة من لدن الشارع المقدس. يعني إحنا نتبع الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام، ونشوف هذه الروايات مثلا اللي جرت من خلال الأسئلة والأجوبة، أو الرواية واحد مثلا الإمام مثلا حدث شخصا عن التجارة، عن البيع، عن الإجارة، عن الهبة، عن، فكان الإمام في حديثه يشرح موضحا، فنقتصر على ما ورد في الروايات من شروح وإيضاحات أو أمثلة جاءت مثلا كما في بعض الروايات بالمثال. الإمام المعصوم يعطينا مثال يقول كذا تفعل مثلا. فقيل يعني النطاق ضيق فقط بما ورد عن الشارع المقدس.
أشرب
الأخباريين سبعة. وقيل وبعضهم أرجعه إلى هذا القول السابق، ولكنه الظاهر أنه لا يرجع. قيل لابد أن يكون اللفظ صريحا، يعني فيه غاية في الصراحة والظهور بحيث لا يشوبه شيء من اللبس ولا يلفه شيء من الغموض. مثل شنو؟ بعت في البيع وآجرت في الإيجار ورهنتك كذا في الرهن، وهل ما جرى؟ فإذا طبعا ليش قلنا أن الألفاظ الواردة عن الشارع تغير الصراحة اللي هنا؟ لأن الألفاظ الواردة عن الشارع كما سوف نذكر هناك روايات تدلل على أنه يعني في الروايات الواردة على أنه يقع أو تقع هذه العقود بغير الألفاظ الصريحة. نعم سوف نأتي نذكر الروايات الواردة في المقام، ويظهر من هذه الروايات الواردة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن العقود تقع بغير الألفاظ الصريحة. فإذا الاقتصار يبدو على الألفاظ الصريحة نطاق أضيق مما ورد من الشارع. اللهم إلا أن يقال من يريد أن ينصص على الصراحة في غير الموارد التي ذكرت من لدن الشارع، يعني ما ورد من لدن الشارع هذا لا نقبل به، وفي غيره لا بد أن يكون اللفظ صريحا. واضح؟
يعني شيخ بالنسبة لللفظ الصريح إنما يطلق فيما إذا لم يعلم ما هو مراد الباعة مثلا أو المتبايع، ما هو مراد المتبايعين. أما إذا كانا يعلمان أنه نقل وانتقال فطلب الصراحة هنا أمر يعني وجود وعدم واحد. أنا أعلم أن زيد عندما قال هذا اللفظ غير صريح إنما يريد النقل والانتقال،
ولهذا قيل بهذا الرأي الرابع الرأي الرابع شو يقول؟ يقول أن يكون لللفظ ظهور عرفي يعتد به الطرفان المتبايعان، هذا كافي. عرفنا هذا ذي الكفاية تترتب عليه المكاسب معه، وفي رسائل لذوي الحجاب بعد أصحاب العقوب، يعني قالوا خلاص احنا ايش نبغي بعد من الفاظ العقود؟ ان يكون لللفظ ظهور لدى العرف ويفهم المتبايعان، مثلا في البيع. وهلما جرى في بقية العقود يفهم الطرفان ان قصد البائع هو نقل الملكية، وأنا أيضا كمشتري قصدي شنو؟ يعني أن أشتري هذا وأعطيه الثمن، يعني يملكني المثمن بأزاء هذا الثمن، وأنا أتملك المثمن وأملكه الثمن. فإذا كان هذا الظهور المعتد به لدى العرف، يعني الظهور ايش معنى الظهور؟ لما نقول الظهور، الظهور خلينا نقرب الظهور. الظهور لو اردنا ان يعني ان نترجمه شو نقول فيه الظهور؟ يعني نقول فيه درجه عاليه من الوضوح، قريبه من الاطمئنان، تركن اليه النفس ويرتب عليه العقلاء المقاصد في الأعم الأغلب. هكذا مسار العقلاء، يعني عندما يأتيك شخص مثلا ويقول لك خبر، أنت تشوف أن هذا الخبر له ظهور، ترتب الأثر بشكل سنه تلقائي وطبيعي، هذا الظهور كما عبرنا عليه الكفاية. وهذا الرأي اللي هو رقم 4 هو الأقوى وذهب إليه المشهور، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.